عليه وسلم التي عليها الخاتم، وصية بمعنى عهد، ولا يكون عهد وصية إلا إذا كان في أمر هام. وقوله محمد صلى الله عليه وسلم يعني النبي، وهذا التعبير من ابن مسعود يدل على جواز مثله، مثل قال محمد رسول الله ووصية محمد وما أشبه ذلك. ولا ينافي هذا قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن هذا دعاء الرسول أي منادات، فلا تنادوا فتقول يا محمد ولا تقولوا يا رسول الله. وأما الخبر فهو أوسع من باب الطلب، فلهذا يقول أن يجب أن تقول أنا تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، أين أبي محمد واللهم صل على محمد وما أشبه ذلك. وقولها التي عليها خاتمه، خاتم بمعنى التوفيق، خاتم بمعنى التوفيق، وكان يسمى عندنا المهر، ما أدري أسماء هذه التسمية. فالمعنى أن هذه الآيات كأنها وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء. وقد مر علينا حديث علي حين سأله أبو جحيفة هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال إنه لم يعهد إلينا بشيء إلا فهم يسير الله تعالى أحد من القرآن وما في هذه الحديثة. فهنا لا تظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بهذه الآيات وصية خاصة، لكن معنى أن هذه الآيات أنها بمنزلة وصية، لأن الله قال له قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخره. يقول فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قد سبق السلام على الآية. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ربيب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. ربيب بمعنى راجب، فهي السعيد بمعنى فاعل، مثل ما نقول رحيم بمعنى راحم، وسميع بمعنى سامع، وهكذا. وقوله على حمار أهلي ولا واحد؟ أهل هنا
مطلق
نعم
مطلق ممكن
لا معروف إن الحمار رحيم وغير. فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال يعني ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بصفة السؤال ليكون ذلك أشد حضورا لقلبه حتى رسم ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وأتدري أفعلم ما حق الله على العباد الذي أوجبه عليهم؟ حقه يعني ما يجب أن يعاملوه به، نعم، والذي أوجبه الله، أوجبه العباد. وما حق العباد على الله؟ حق العباد أي ما يجب أن يعاملهم الله به. وهذا الحق الثاني ليس العباد الذين أوجبوه، بل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، لأن العبد لا يوجب على ربه ولا يلزمه بشيء، ولكن الله تعالى بفضله يلتزم به له. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كتب أوجب إن يرحم مثل هذا الرجل، وشو عامل سوءا بجهاله، مو بجهل نادوا حكمه، لا بجهاله يعني سفه وعدم تصرف حسن، ثم تاب من بعد ذلك واصلح فانه غفور رحيم. نقول له سبحانه وتعالى قلت الله ورسوله اعلم، الله ورسوله أعلم. هنا الله مبتدا ورسوله معطوف عليه، وأعلم خبر المبتدا، والمبتدا مكون من شيئين، وأعلم مفرد وليس بمثنى. نعم، لأنه هنا بمعنى من، فإذا كان اسم التفضيل بمعنى من فإن الأثر فيه التذكير والإفراد. طيب، يعني أعلم من غيره ولا لا؟ وأعلم مني أيضا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبدوه يتذللوا له بالطاعة ولا يشركوا به شيئا، أي في عبادته. وما يختص به كلمة شيئا نكر في سياق النفي تعم كل شيء، لا رسولا ولا ملكا ولا وليا ولا صديقا ولا غيره، ما حد يشرك مع الله في العبادة. وحق العباد على الله، حقهم عليه أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا، أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا. وهذا حق من الله أوجبه على نفسه، وليس منا أوجبناه على الله. وقول من لا يشرك به شيئا، لا تظن أنه مجرد عن العبادة، وأن التقدير من يعبده ولا يشرك به شيئا، وإنما لم يذكر قوله من يعبده ولا يشرك، لأنه مفهوم من قوله وحق العباد. ومن كان وصفه العبودية فلا بد أن يعبد، هذا واحد. ثانيا، في الأول يقول أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، فعلم أن قوله لا يشرك به شيئا، لا يعبدنا لا يشرك به شيئا، أي في العبادة، يعني أن لا يعبد من يعبده ولا يشرك به شيئا. أما لو قال خالد أنا ما أعبد الله ولا أشرك به، ما أعبد الله ولا أعبد غيره، هل يعذب ولا لا؟ يعذب. ما نقول إن الرجل ما أشرك بالله، نقول لأن الكلام، لأن الكلام هنا فيه حد، من يعبده ولا يشرك به شيئا. وقلنا أن هذا يدل عليه أمران، الأمر الأول أنه يكون حق العباد، ومن كان وصف العبادة فلا بد أن يعبد. الثاني إن هذا مقابل بقوله فيما تقدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، إذن لا يعذب من يعبدونه ولا يشركون به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، يعني أسكت فلا أبشر الناس. ومثل هذا التركيب مر علينا كثيرا، الياء يعني الهمزة ثم حرف العطف ثم الجملة. وذكرنا أن لعلماء النحو فيه قولين، قول يقول إن بين الهمزة وحرف العطف محذوفا يقدر بما يناسب المقام، والقول الثاني أن همزة الاستفهام متقدمة، وأن حقها أن تكون بعد حرف العطف، وعلى هذا فليس هناك شيء محذوف، بل هناك ترتيب، يعني تغير الترتيب. هنا التقدير أفلا أبشر، تقديره فألا أبشر، لكن لما كان منك هذا اللفظ بسيطا وهمزة الاستفهام لا تصف إلا في أول الكلام قدمت على حرف العطف. ونظير هذا في القرآن كثير، مثل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلم يسيروا في الأرض، أولم يسيروا في الأرض، وما أشبه. نعم، أفلا تعقلون، أفلا تبصرون. طيب، هنا أفلا أبصر الناس، إذا قلنا بالرأي الأول إن الهمزة داخلة على شيء مقدم شبه دقيق أسكت فلا أضل الناس. وإذا كان الغير الثاني مثل فألا أبصر الناس جملة معطوفة على ما سبق ويكون محل الفاء سابقا على الهمزة لكن قدمت الهمزة لأن الاستفهام له الصدارة. أبصر ما معنى البصرة؟ الإخبار بما يصور. وقد يكون وقد يستعمل في الإخبار بما يضر مثل قوله تعالى تبصرهم بعذاب أليم. لكن الأكثر الأول أفلا أبصر الناس يعني بهذا الحديث أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا يعني وأن المعاصي معاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبصرهم لهذه رابة ناهية يعني لا تبصرهم بهذه البصرة فيستكنوا أو فيعتمدوا عليها يعتمدوا عليها حيث لم يفهم المعنى لأن تحقيق التوحيد خاص وتحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي لأنه ما من معصية إلا وهي صادرة عن هوى كل المعاصي عن هوى وما صدر عن الهوى فهو نوع من الشرك. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى واضح. طيب هذا الحديث مناسبته للترجمة ظاهر جدا وهو فضيلة التوحيد وأنه مانع من عذاب الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أما إذا رجعنا إلى فوائد الحديث فالحديث فيه فوائد يحبون الناس يعتمد على ظهرها على ظهر الحديث هم كلهم على حد سواء. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها معاذا ومعاذ أمثال من يفهمون المعنى والحقيقة ما تضرهم ولا تشكلون عليها لكن لو جاء أعرابي ما يعرف يمكن لا يفهم. فإذا تحبون نقرأ مسائل الشيخ وننظر موضعها من إذا وإن فاتنا شيء قدرتنا طيب أولا يقول الفائدة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس أخذها رحمه الله من قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هذه الحكمة أن يعبد الله عز وجل وليس سوى ذلك ما هو خلقهم لأجل يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويتفكهون لا خلقهم لعبادته. طيب هذا الحكمة الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه قول المؤلف أن العبادة هي التوحيد نعم وأن معناه مبنية عليه وأن عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة ليست بشيء نعم لا سيما أن بعض السلف فسر قوله تعالى ليعبدون ليوحدون تفسر العبادة بالتوحيد وهذا مطابق تماما لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هي التوحيد. ومعلوم أن عبادة لا تبنى على توحيد الله أنها باطل كما في حديث أبي هريرة أنا أغنى الشرفاء عن الشرك من عمل عملا أشرك به مع غيري تركه وشركه. وقوله لأن الخصومة فيه أو في التوحيد ولكن الخصومة ما منع كل أحد لكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش وهيث يعبدون مننا يعبدون يطوفون يصلون لكن على غير وجه الشرعي صار وجودها كعدم فمن لم يأت بالتوحيد فإنه ما عبد الله بل ولا تصح عبادته أيضا من اعتقد أن الله تعالى شريكا فيما يجب عقابه به فهل تنفعه عبادته؟ ما فهم. وما منع من تقل من صراطهم إلا أنهم كفروا بالله. وقول ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، مش وجهه؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد، أين يعني لم يظهر أنتم عابدون ما أعبد، يعني لا لستم عابدون عبادتي، لأن عبادتك مبنية على الشرك فليست بعبادة، فليست بعبادة. واضح. الرابعة قوله، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، مأخوذة من قوله ولقد بعثنا في كل يوم رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الحكمة من إرسال الرسل، أن يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. من شوخة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. السادسة أن دين الأنبياء واحد. نعم، بقوله أن اعبد الله واجتنب الطاغوت، ومثلها قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب، هل ينافي هذا قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟
لا،
لأن الشرعة العملية، فإن هذا يختلف باختلاف الأمم والأزمان والأماكن. وأما أصل الشرائع فهو واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. طيب، السابعة المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، بقوله واجتنبوا الطاغوت. الرسل ما قالوا عن عبادة الله فقط، قالوا واجتنبوا الطاغوت. فمن عبد الله قال إذا أذن ذهب المسجد مبكرا وأخذ المصحف وقرأ، لكنه عندما يقول له أصحابه يلا إلى شيخنا عبد القادر الجيلاني أو إلى الشيخ البدوي أو إلى حسين بن علي أبي طالب أو ما أشبه ذلك، مشى معه. مثل هذا موحد ولا لا؟ ليس بموحد، يعني لابد أن يجتنب الطاغوت. إذا لم يجتنب الطاغوت فليس بموحد. واضح؟ ولهذا جعله المؤلف رحمه الله إن مسألة كبيرة. ليش مسألة كبيرة؟ لأن كثيرا من المسلمين يجهلها في زمانه وفي زمان الناس. أليس يوجد الآن من يحج البيت الحرام ويقف في عرفة ويطوف ويسعى، وهو إذا ذهب تأخذ القبر إذا يحل بلده؟ هل هذا موحد؟ لا، لأنه لم يجهل الطاغوت. فلهذا قال المؤلف إنها مسألة كبيرة لأنها تخفى على الناس وهو عظيم. هؤلاء العامة المساكين يحسبون أنهم موحدون، والحقيقة أنهم ليسوا موحدين بل هم مشركون، لأن التوحيد جعل الشيء واحد، اتخاذ إله واحد ما تستفيد إلهين. نعم، وقال الله تعالى لا تستفيد إلهين اثنين. إذا صعد عند صعد يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب ارزقني، وعند قبر عبد القادر الجيلاني يا سيدي يا سيدي يا حجتي عند الله يا وسيلتي الى الله فاغفر لي، نعم اجعل زوجتي تحمل، نعم وما اشبه ذلك. وش يصير هذا؟ هذا كيف ما أصير هذا الموحد؟ إن سمعنا من بعض النساء إذا لم تحمل فريحة تذهب إلى قبر البدوي وتتمرغ على قبره، نعم، وربما تضع في قبرها شيئا من ترابه ثم تحمل فتنة نعم نعم
يقول على نصيب البرد في جبل علي الحريم واخذ بعض من الرحمات يروح تنجي من الجبل وتدحر تدحر وان جات اخر وظل فوق فتحنا قالت لا تفوت تدحر الشان وغاية ما جيها فوق فوتنا اكثر من
ممكن على الجبل. طيب قال ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم
اطلاق هذه
هذه
كيف اطلاق الوثقى
ايه
اطلاق الوثقى العامة لانه مسلم
نعم
يسمون بها
ايه اذا منفع على هذا فهو مسلم لكن هل يلحقه وعيد المسلمين؟ لا هذا يتوقف على ان توجد الاسباب وظيفه المعامل. مثلا لعن الرسول النامسه والمتنمس نحن نلعن النامسه والمتنمس ونلعن اكل الربا والمنكبه لكن هل نقول لمن اكل الربا هذا ملعون؟ لا هل نقول لعنه الله عليك؟ لا لانه قد يكون هناك موانع تمنع من حلول اللعنه عليك كالجهل مثلا او الشبهه او العنده وما اشبه كذلك الشرك هؤلاء نقول مشركون لكن نقول لكل واحد نحكم عليه بالشرك بعينه لا والسبب انه قد لا تكون الحجه قامت عليه قد يكون من التصريف مثلا لعلمائهم ما بينوا لهم فلا نحكم على كل فرد كما اننا مثلا نشهد لكل المؤمنين بالجنه نعم ونقول من صام رمضان ايمانا وصدقا غفر له ما تقدم من ذنبه لكن هل نحكم من صام أو لكل مؤمن بهذا الحكم؟ لا فهذه مسألة ينبغي أن نعرفها وهي أن الحكم المعلق بالأوصاف لا يحقق بالأشخاص يعني لا يحقق بالأشخاص يعني شخص قد يكون هناك موانع ما نعرفها تمنع من أن يكون متصل بهذا الوقت أو يكون قد استحق هذا الثواب أو قد استحق هذا العقاب وهذه في الحقيقة قاعدة مهمة جدا ومفيدة للإنسان ورأيت واحد يتبرر في الطريق تقول لعنة الله لا إلا إذا أريد باللعن في قول حكم اللاعن إن الناس أنفسهم يلعنون هذا الشيء ويكرهونه ويرونه مخلا بالأدب هذا شيء آخر هنا المعلق بوصف لا يتحقق بالشخص إلا بعد قيام الحجة. لا
يكون فعل عصاية
أو فعل عصاية. إيه نعم. نعم. يقول هذا دعاء القبر شرك نعم. السجود للصنم شرك. لكنه ما يمكن يقول هذا مشرك حتى أننا نعرف. نعم. أو قد نقول هذا مشرك. لأنه ظاهر المسلم ولكن نقول ما يسحق العبودة في النار لأنه قد يكون هناك موانع كنا عمين نعم أهم مثل ما قلنا بحسب ظاهر حاله ما تقبل ما تقبل ولا يجد أيضا أن ينقصر من دخول نفسك حتى يتوب ويقول لن نعود إلى هذه القبور لكن كما قلنا مثل استحقاق الوعيد والخلود في النار وما أشبه ذلك ما يمكن نحكم على كل شخص وعيد. إذا
الكافر
بنفسه مثلا كيف؟ مرة؟ كيف؟ حتى هو الإنسان اللي نجز من نظرة في الدولة ما نحكم عليه نقول هو كافر في الدنيا أما في الآخرة فلا. نعم
قرأ جعل له معلومات
إنسان كفار لأن مثل الذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنتم على كفر وعلى شرك وأبوا ما في شك من كفار غافر ما باقي في الدنيا وفي الآخر
هم عمل في علماء
طيب العلماء لو قالوا هذا حرام هذا شرك وهذا مطيع من الإسلام وقالوا له إن وجدنا أبانا على أمة ولا يمكن تغير دعاهم
علماء
ها في ناس يعني ما خالف أبو جهل يشجع قريش على أن يقرأ الكتب ولا لا؟ ووليد بن المغيرة يقول إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البطل. هل عذر الكفار بذلك؟ على كل حال من بان له الحق وأصر على خلافه فقامت عليه.
هو
عالم الحمد لله. نقول الآن مثلا مسألة السبب لا تخفى، هذه في بعض المسائل الفقهية يمكن تخفى، لكن مسألة السبب القرآن مملوء بأن يصير كسبب، ولا يمكن لأي عالم أن ترسخ قدماه على أن يصير كسبب أبدا. نعم
كيف تجار المقابل
واحدة بس مثل غيرهم مثل غيرهم فسلم عليهم وتبهل عند الله بس أولاً في مدى أولاً الحسين بن علي رضي الله عنه ليس موجود في مصر
طبعاً
وما نفت
عنه رأى أولي شتك إنه كان
دبراته أو لا أبداً لا أراث ولا بجديد ما في ليس في
مصر
يعني المسجد 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 أنا خلق لكن الفاطميين أرادوا من يرون الناس
يعني لا في الشركة لما كان يصلي فيه
لا والله عدل قد يكون فيه ينهى عنه من أجل هذا من أجل أن العامة يعتقدون هذا الإعتقاد فيكون صلاتك كأن إقرار له إنما في حقيقة الأمر ما في حاجة وربما إن مدفون به واحد أنا قد يكون مدفون به غير
هو تكلم بعض علماء التاريخ إنه هو يترى فيها الرأس موجودة أو
لا لا مصر على الحسين بن علي طبعا ليس موجودا لا في مصر ولا في الشام بل وليس معلوما حتى في العراق
في الشام ظهر من المدفون واحد اسمه حسين ظل بس يزور به وجابوه دفنوه
وحطوه يمكن أن أقولها ما أدري إنما على كل حال يصلي فيه
ويستنبط بعض الناس اللي
أسلام أهل مسألكم عندي أجرا محمد يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودته في القرب تكفوش معنى إلا مودته في القرب يعني إلا أن تودوني بسبب قرابتي كأنه يقول أنا قدر إني مثلا من أعرفه لكن ألست قريبا لكم على الأقل ودوني من أجل قرابتي هذا على من أما إلا الموظف في قربه وفي الفائدة أن نروح نحط قرار في الرسول وفي محاج الرسول ما تستقيم الآن يعني قل لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوا قرابه يستقيم هذا المعنى أي فائدة له إذا وجدنا قرابته ولكن ما كنا حظاً عليه فمعنى الآية الذي لا تستثنيه لا أسألكم عليه أجراً ويستثنى منقطع ولكن على الأقل مدوني القرابة لأنكم أنتم تحمون القرابة نعم أي إنسان القريب لكن تحمون
مرة ما سمعت يقول يعني يشجع الناس على زيارة هذه المحكمة
أظن
من نفس الرسول
يقول عبد الله بن مبارك يقول هل أفسد الدين إلا الملوك وأحفاد سوء ورهبان يعني فساد الدين أراد هؤلاء الثلاثة إما ملك لأن الملك يطاع فيطاع وإما عابد يخدع الناس بعبادته وإما حضر عالم عالم سوء والعياذ بالله
حتى زائر هذا القبر لو قال يا ربي بفضل هذا الرجل أو بفضل هذا الشيخ أو بفضل هذه الشخص عندك
ما زي حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى النبي اللي نعلم أنه أعلم الناس يعني عند الله ما يجب يقول أسألك بفضل نبيك عندك أو جارني عندك أنت أنت الأسألة والسلام يأتي
السلام عند الرسول
نعم كيف؟ إذا جينا صارت الشيء التوحيد نفس لنا نعم
كيف البحور كان أقر وسد الرحال ومسجد في البلو وبعدين نرد عليه التكفير تحديده على منبر
الحمد لله
بعد
ذلك هل يمكن أن يكون هناك أي شيء 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 فإنه وإن عبد الله وإن دعا الله فليس بموحد. نعم. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. ولكن لابن القيم رحمه الله تعريف للطاغوت حسن جدا، فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، لأنه من الطغيان، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع، من معبود كالصنم أو مسبوع كالعالم أو مطاع كالأمين مثلا، فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مرفوع أو مطاع فإنه طاغوت. طيب، يقول التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحصنات في سورة الأنعام عند الثلاث وفيها عرف مثال عند الثلاث من كبير مسعود لأنه مثل هذه الأمة، وابتلي على عظمه عنده إن كان من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. وحولها المحكمات التي ليس فيها نسخ، لأن كل الأحكام التي فيها لم ينسخ منها واحد، وفيها عدة مسائل أولاها النهي عن الشرك. اثنين، قل تعالى واتقوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا، النهي عن الشرك. والعاشرة الآيات المستقيم، المالك رحمه الله قال وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك وترك الباقي، يعني أتى بالشاهد فقط، يعني وترك المسائل الأخرى لطالب العلم، ويمكن الإنسان إذا تأملها وجدها أو أكثر منها أيضا. العاشرة من مسائل هذا الباب الآيات المحصنات في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالإحسان، وفيها ثمانية عشرة وفيها ثمانية عشرة هذه عندك مصر، وفيها ثمانية عشرة مسألة عشرة مسألة وفيها ثمانية عشرة مسألة بدأ الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مذكورا. ونبهنا الله سبحانه وتعالى على علم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فإحنا على سيد الشيخ محمد بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر، وهذا نهي عن الشرك، فتقعد والفاعل ليس قائلا، يعني ما تسعى بالخير لأنه لا خير لمن أشرك بالله. مذموما مخذولا، مذموما عند من؟ عند الله وأولياء، مخذولا لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أعوذ بالله، هذا أوجب وذاك السعي، سعي مذموم وأمرك محمود، وهذه عقوبته أنك ملوم مدحور. ملام السعي بالله إذا رقيت الناس كل يلومه ويدحر ويبعد والعياذ بالله. ونبهنا الله على أيضا من شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الله أعلم ذلك مما، وليس كله وليس كله، مما أوحى إليك من الحكمة. نعم، وهو نعم حكم عظيمة جدا، ولهذا نريد منكم أن تستعدوا عليه. الأول فيها عشر مسائل والآيات، والثاني فيها 18 مسألة فاضي 13 هنا 13 أو 16 ونقول لذلك ما حربت إليك ربك من حكمة هذا من المسائل طيب أتنهم في الوقت أما من عبد ولم يرضى فليس بطاغوت فيسمى النبي عليه الصلاة والسلام هو طاغوت ما عبد الله نعم الإيمان والعمل الصالح. فدل هذا على أن أولئك الجماعة فهم هذا الفهم وأن الجنود كلها رفعوا وأن نفس الجنود يسألون فالله حكاه وأخر وليس في القرآن ما يعارضه.
نعم
ما أخر لأن في القرآن ما عارضه وهو فوز خلة من جنوبه.
نعم
لا بعيد بعيد لأن يعني داخلي في الصفات يعني لينا أن نعم
هذا هو كل ما هو خاص بالجن
لا خاص بالجن
خارج من الجن
لا ما هو خاص
بالجن
لا كل الجن لأن هذا ما أخذ اللي جاره إنه ما يعرف الجنة قال ما في ذكر الجنة لا نقول لا ما راح يرجع نعم
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
الجمهور على ثلاث رأي أنه ما يشهد لأحد الله من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم واختار شيخ الإسلام أن من شهد له الأمة السماء عليه فإنه يشهد له في الجنة ورقم شخص ما يجمع الجنة في معنى الوقاية مثل قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة وصدقوا عن الجنة الوقاية
وعبد الله ولا تشرك به شيئا نشوف هي الخطوة عشرة اللي فيها وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار بالقربة والجار بالجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملك المال. واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالد الاحسان وبذوي القربى واليتامى والمساكين وجار القربى ابن سبيل من منزله فيها وجار القربى وجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملك المال. هاي عشرة. بدأت هذه الحقوق بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لأنه أحق الحقوق وأوجب الحقوق ولا تنفع الحقوق إلا به. ما تنفع الحقوق إلا به. ولهذا قال حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتصدق ويعتق واصل رحمه بالجاهلية هل له مثل ذلك من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير. أسلمت على ما أسلفت من الخير. فدل هذا على أنه لو لم يسلم ما كان له في ذلك من أجر. فصارت هذه الحقوق كلها ما تنفع إلا بتحقيق الحق الأول وهو حق الله سبحانه وتعالى. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. وين؟ حديث ابن مسعود. لكن هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بها؟ لا. لكن الرسول أشار إلى أن كتاب الله إذا تمسكنا به لن نظل بعده. ومن أعظم ما جاء به كتاب الله هذه الآية قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. ولكن مع ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصيب الصلاة عند موته ولنا وبما ملكت أيماننا. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. وما حق علينا؟ أن نعبده لا نشرك به شيئا. والرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. المالك رحمه الله قيد فقال إذا أدوا حقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني من أدى حقه بدون إشراك. فأما من لم يفعل ذلك فإنه حقيق بأن يعذب. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. لماذا؟ لأن معاذ أخبر بها عند موته. بعد أن مات كثير من الصحابة أخبر بها سأسلما، يعني خروجا من اسم الكتمان. ثم إن معاذ رضي الله عنه علم ان الرسول عليه الصلاه والسلام يخشى ان يفتتن الناس بها ويفتتن عليه، ولم وقد جزم رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يرد كتمها مطلقا، لانه لو اراد كتمها مطلقا نعم ما اخبر بها معاذ، ولكنه عليه الصلاة والسلام أخبر بها من يعرف معناها ويعرف معناها. وأما من لا يعرف معناها ويخشى أن يستكن فيستكن فهذا لا بأس أن لا يخبر بها. السادسة عشرة جواز استثمار العلم للمصلحة. نعم. وهذه من على إطلاقها، حتى المؤلف ما أراد الإطلاق. جواز كتمان العلم للمصلحة، لأن كتمانه على وجه الإطلاق ليس للمصلحة، لكن كتمانه في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص قد تقتضي المصلحة ولا لا؟ كما أن العمل قد تقتضي المصلحة تركه وإن كان مصلحة، هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكن منعه من ذلك مصلحة، خوف أن يفتن الناس، يعني إن كان حريف عهد بكفر، وأثر ذلك إلى من؟ إلى عائشة. فالمهم أن كتمان العمل كان كتمان العلم بمصلحة جاهزة، ولكن ليس أن المصلحة في كتمانه أو كتمانه على سبيل الإصلاح، بل لا بد من العلم، ولكنه قد يكون مصلحة قلنا لبعض الأشخاص أو في بعض الأحوال. نعم، فبكل مقام مقال، أن كتمان على سبيل الإصلاح فلا. ولهذا فعل أخبر معاذ بهذا الحديث، وكان من حكمة الله عز وجل أن يذكر به. نعم، من وقت أكثر نعم
طرفه مساوية، يعني حق واحد من ذلك.
نعم، من وقت أكثر
نعم طرفه مساوية، يعني حق واحد من ذلك.
إذا يعني أبدأ أو أبدأ ثم بعض الناس ما نحري على وجه يظن من الإنسان إذا أخلص في العبادة وإلا متعبر بما شرع الله وفي
وعلى
أخطار يعني نعم من عمل له جنة هذا الشيء له جنة مع وجود الإخلاص وتطبيق الأعمال نعم أيوه ويحتمل أيضا أن هذه المسألة التي خافها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا مو بالظاهر، لأن أكثر الصحابة يفهمون ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يشكل إلا أفراد من الصحابة. أما أكثر أما بالنسبة لموتهم قبل أسبوعين هذا غلط كثير. نعم، طيب جواب ما العلم المصلحة أن هذا مقيد في بعض الأحوال أو الأحوال، وليس كتمان العلم دائما من المصدر. طيب الدليل على جوازه مما من فعل معاذ ولا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من قول الرسول لا تبصر، فإنما انا اقسمه عنهم. نعم، لا تبصرهم بذلك. نعم، ونظير هذا ما حدث لأبي هريرة حيث أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ما عليه، وقال تفسر الناس أن من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، نسيت لفظ الحديث، لكنه وافق عمر فضربه في صدره حتى سقط الأرض. وقال ما يمكن تقول للناس الكلام، نعم هذا ما يصدق، حتى رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحصل تخليط الفريق. الحاصل أن قد يكون في بعض الأحيان الإخبار بالعلم يكون فيه فتنة. فقف الآن أمام أناس عصاة، ثم تذكرهم بآيات الألواح والرجع، مناسب ولا مو مناسب؟ مش المناسب ذكريات الوعيد وأحاديث الوعيد. نعم، لو جاءوا مقبلين يقالوا والله حنا فعلنا كذا وكذا، حنا سرقنا، زنينا، أتنا نقطع الحق، أشركنا بالله، وتعرف انهم يريدون التوبة، وتذكرهم بآيات الوعد والرجع، بآيات الوعد والرجع، لأن لكل مقام مقالا.
الحديث نادي العذاب ونخرت لها البشارة بالصعب ونهى عن التبصير ولا منها
لا معناها أثر هو معناها أثر أبصر الناس، يعني أبصرهم بهذا الخبر لأنه غشر هذا المعنى. مهم أن أقول أبصروا في كل أبصر، وأما إذا أبصر صار الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا بأس به. لا ما يفعل. الحاء الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله. من توحد لا تبصرهم لا يتكلون، وهذا صحيح، لأن الاتكال على رحمة الله يوجب مسألة عظيمة، وهي الأمن من مكر الله. الاتكال على ساعة الرحمة يولد مصطبة عظيمة، وهي الأمن من مكره. فإن الإنسان يعصي الله ثم تأتيه النعم تباعا، تشبه يقول الله الحمد لله الله رحيم، شوف كذا وهو ماشي في معصية الله، فيتكل على رحمة الله ويأمن مخرجه. كما أن الأمر بالعكس، لو جاء مخرج القنوط أن الإنسان يقنط من رحمة الله عز وجل ويستبعد التوبة ويستبعد التوفيق فينحسر. وهذا أيضا يوجد من بعض الناس، قد يوجد من بعض المسلمين على أنفسهم أنهم يأسون، يقول ما فات الأمر، هذا غلط. بل إن الله تعالى رحمته واسعة، أقبل الله كل هذا يمكن. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يكون سير العبد إلى ربه بين الخوف والرجاء. قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء، فأيهما غلب هلك صاحبه. إن غلبت الرجاء يسيج المسجد، هاي المسجد التأثير الأمن من نفس الله، وإن غلبت الخوف والخنوط من رحمة الله خلك بين بين. وقال بعض العلماء إن كان مريضا فالأولى أن يغلب جانب الرجع، وإن كان صحيحا فليغلب جانب الخوف. هذان قولان. وقال آخرون بل الأولى إذا نظر إلى رحمة الله وفضله أن يغلب جانب الرجع، وإذا نظر إلى فعله وعمله يغلب جانب الخوف. ويستدلون لذلك بقول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أن لا يكون تقبل منه بتخصيص أو قصور. نعم، وهذا القول جيد، هذا القول جيد. وأن يكون الإنسان له نظران، نظر إلى رحمة الله عز وجل فيغلب جانب الرجل، إن عمل صالحا غلب أن الله قبله، إن عمل سيئا أقبل إلى الله في التوبة وغلب جانب نعم جانب الرجل بقبول التوبة. ويغلب إذا نظر إلى فعله وقصوره وتقصيره وتضييقه أو إفراطه غلب جانب الخوف. حتى إذا شاف نظر إلى فعله يغلب جانب الخوف أقبل على الله تعالى. نعم، وإذا نظر إلى رحمة الله ما يقول أنا والله عملت أقصر منه مثلا إنه ما وصل منه، نظر أنه يعمل على وسط الشرع، فليغلب جانب الرجوة بالنسبة إلى الله وجانب الخوف بالنسبة إلى عمله. طيب، التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. مسلم أن نبهنا عليها مسلم سابع عشر استحباب بشارة المسلم بما يخبره. هذا بعد صحيح أو من أحسن سؤال، استحباب بشارة المسلم بما يخبره من توحل من حديث ألا أبشر الناس، بل هذا على أن البشارة مطلوبة بما يسره من أمر الدين والدنيا، ولا من أمر الدين فقط؟ نعم، أمر الدين والدنيا. ولهذا بشر النبي عليه الصلاة والسلام أهله بابنه إبراهيم فقال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك إبراهيم بشرة الملائكة بشرناه بغلام عظيم بغلام حليم، الغلام العليم غير الغلام الحليم، الغلام العليم إسحاق والغلام الحليم إسماعيل. والمهم إن البشارة فيما يقول المرء في دينه أو دنياه هذا أمر مطلوب، ونأخذ منها أيضا فائدة ثانية وهو أنه ينبغي على الإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن، سواء نصلت بعضهم بالخوف أو بالفعل. يعني بعض الناس مثلا إذا لقوه بضهم من طلق وأقول هذا وأنا أفصل في هذه الأمور، أنا أفصل في مسألة انطلاق الوضع لأنها طبيعة فيه وأسأل الله أن يبين السؤال، لكن الكلام على أنه إذا لقوه صاحب بضهم من طلق فهاوي مما يوصل الصدور عليك أو بشرت بما يفره أبشر ما شاء الله. طيب لو تخبر مثلا بأن جواب الصحيح وجيد وعمل الزين مثلا هذه زين بشرط أنك ما تخبر، أما خضعت في عمل السيء جدا نقول والله يا زين هذا طيب وصل على هذا العمل قبل. يعني أفرض مثلا أنك أعطوك يعرف بيت من الألفية أو أفتح من أبيات الألفية أو من العقيد أو أعود من القرآن وجاب الشرح، يعني شرح النهو في مستوى أقل من مستوى في كثير. نعم تبسط والله هذا بحث طيب ما شاء الله كيف يسوك لها المساء قل لا ما تطلها، لكن تقول مثلا تستطيع تقول أرجو أن يكون هذا مثلا إن هذا مبتدا المطار أو مثل الصعي وأني شاء الله تعرف تقدم أكثر. نعم والحقيقة أنه أعجبني وتعتقد أنه ما أعجبتني يعني سواق الإسلام أعجبني اجتهاد فيه، وأن المجتهد وإن أخطأ فهو أدنى. نعم الحاصل أن المسائل هذه البشارة وإرسال السرور يجد الإنسان فيها خير كثير، وثق بأن الله سبحانه وتعالى يجازيك في مثل ما عمل، لأن الجزاء من جنس العمل، تكون أنت بنفسك وائما مسرور في فرح، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم ولهذا يقول علم الرجال ولا الفنجان صحيح ولا لا؟ نعم علم الرجال ولا الفنجان، يعني كوني أجلس عند الرجل ويحدثني بحديث طيب وشيء يوسع صدري أحسن من كوني في فنجان أو ادريس شاي، بينهما فرق. الحاصل من هالمسائل هذه مثل ما قال المؤلف رحمه الله استحباب بشارة المسلم بما يقره أمر ينبغي التفكر له لأنه مفيد جدا ومهم. نعم نعم
مثلا ما يخبرنا
أي
يعني إذا صنع لك شيء
لا لا أبدا لا النفس المطلع المقصود به الإنسان يمدح لأجل نفسه لأجل نفسه، وأما يمدح لأجل نفس غيره وتشجيعه على الخير فهذا لا، لأن الله مدح أهل الخير بأعمال من حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يثني على المرء في حياته وبعد مناسبه. نعم نعم مثل ما قال الله عليه وسلم في ابن عامر بن أقوى قال قبل أن يأتي بها عربي مشرك إنه لجاهد مجاهد. نعم نعم كراهة أن يصبر بما يسوق، وهذا أيضا فائدة، لأن بعض الناس يسوق الأشياء التي تدخل الحزن على الناس، هذه ما ينبغي إلا في بعض الأحوال إذا صار يمكن معالجة هذا الأمر. نعم هذا طيب تقول له صعب على معالجته، أو إنه يفيد في الإصلاح المتناوبين. أما إدخال السوء على المسلم فهذا لا ينبغي. مروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث المسعود أنه قال: لا يحدثني أحد عن أحد بشيء، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وهذا الحديث فيه ضعف، لكنه حقيقة الأمر أنه عملي ومفيد. يعني ما ينبغي الإنسان يبحث عن عيوب الناس أو يحرص على أن أحد يذكر أحد عنده بسوء، لأنك إذا ذكر عندك رجل بسوء لو أنه يعاملك معاملة طيبة ويحترمك، ويعني لا بد أن يكون في قلبك شيء عليك مهما كان. لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته ولا فيه محذور مثل أتعامل معه، فهذا يكون أطيب وربما يأخذ مني أكثر، يكون نصحي له وأنا أعظم. والنصوص بإذن الله تنفر، ينفر بعضها من بعض قبل الأجساد. فأنه من هذه مسائل الحقيقة دقيقة ومسائل محل دراستها علم النفس، لكنها الإنسان العاقل يفهمها. نعم. الحادية التاسعة عشر: قول مسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. وين؟ من اللي قال أخطأ؟
معاذ.
قال الله ورسوله أعلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا إشكال. أولا الواو الله ورسوله، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد رسول الله على الله في الواو، وأنكر على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله نسبا قل ما شاء الله وحده. فهل بينهما تناقض أو لا؟ يغانم فهم؟ معاذ قال للرسول عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم، فقارن علم الرسول بعلم الله، ولا قال الرسول أجعلتني لله نسبا. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فأنكر عليه وقال أجعلتني لله نسبا. وش الفرق بينه؟ نعم،
هذه تتعلق بالمطيئة أو هذه تتعلق بالعلم. أو أن المطيئة تكون من جانب الله حوله، يعني ثم لا يجب أن تعطفها وهم إذا عطفناها يعني تطاولنا الله عز وجل وأنه مصاصرين بالمطيئة. وأما العلم فهو يعني وأن مصاصر لم يعلم هذا الشيء من إن كان مستقبلا من عند الله عز وجل أو كذا أخبر من والتكفير.
طيب، في شيء ثاني؟
نعم، يقال عطف الرسول على الله سبحانه وتعالى الأمور الشرعية جائزة.
نعم،
الأمور الخبرية جائزة.
من رأس نعيم؟ ولا شاء إلا أن شاء الله. هم أخوان الله يسأل. الجواب الحقيقة ما قرر له الحمد. فالعلوم الشرعية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منها علم، لكن الأمور الكونية ما تتعلق بالتدبير. والمشيئة من الأمور الكونية القدرية، لكن العلم الشرعي الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم، سواء كان وحيا فعليا او اقراريا. على هذا يجوز نحن الان ان نقول لو قال لنا قائل: هل سيقع في هذا السهل امطار؟ يجوز نقول الله ورسوله اعلم. لان رسولنا يعلم هذا، لكن لو قال لنا سائل: هل يحرم صوم يوم العيدين؟ انما نفي. يقول الله رب العالم لأن هذا علم شرعي والرسول عنده علم من جلسة. ولهذا الصحابة عندما تشبع على من سائل أما يرهبون والرسول صلى الله عليه وسلم أما يحبها لهم. نعم، نظير ذلك الإتوان الكوني والإتوان الشرعي. قال الله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. يعني هذا إتوان شرعي حكم في المال الشرعية الرسول يعلم ولو حظ منه مؤتيه. لكن لو تقول مثلا هل الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتي أحدا رزقا يرزق أحد الآن؟ نعم. فهناك فرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. هنا نعم
طيب بعد ما خطص بالنسبة
هنا نتريه الآن لأن هو عن الشريعة وإن
خطص الأمور عن المحل
إنسان لأن ما من أمر ثابت إلا وحكم بالصور إلا وراء الصور من أسوار الصور كل أمر ثابت لا بد أن يكون حكمه موجودة في أسوار الصور لأن الله يقول لهم أتمنى لكم دينة لكن الذي يخفى تطبيق هذا على أسوار الصور فإن الناس فيه ينقسمون إلى ثلاثة قسم قسم مصيب وقسم يخطئ وقسم لا يدري صح. أما حقيقة الأمر فإنه ما من أمر وقع هو أن إلا وقد علم حكم غصة بصين إما نصا ظاهرا أو صريحا أو منطوقا أو مفهوما أو مستنبطا أو قواسا ثم وأن ظن عروف الكتاب صبيانا وكل شيء رجل محمد عبد رحمه الله كان جالسا مع رجل نصراني في فرنسا قدم لهم صاحب المطعم طعاما محمد عبد هذا كفاف عارف
معروف
نعم
أصوار قصور ملايين
أي شيخ شيخ محمد رسول الله المهم أنه كان في مطعم من مطاعم باريس فقدم صاحب المطعم طعاما ممتاز فقال النصراني لمحمد عبده في القرآن وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء نعم فأخرجنا من القرآن كيف نصنع هذا الطعام طبعا القرآن ما فيه إلغاء صنع طعام تجي كيسنس بين كذا بين كذا ما فيه قالوا هذا موجود في القرآن فما هو موجود قال موجود في القرآن دعا صاحب المطعم قال تعال كيف صنع هذا الطعام قال صوت كذا ودوس كذا ودوس كذا إلى آخر قال هذا ما أرشدنا إليه القرآن نعم وين فبأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأنا ما أدري الله يدري ماذا أصنع فاسأل القرآن في استبيان كل شيء بس من الذي يخفى هو استخراج هذا الحكم من القرآن والسنة قبل يعني حين العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض هذا واضح مين خص الرسول صلى الله عليه وسلم معالم بهذا العلم دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي نعم وفوزيه أن يخصص بعض الناس بالعلم دون بعض على حسب الحال وهذا صحيح أيضا حتى بالنسبة للرسول الحاضر من الناس من لو أخصصه بشيء من العلوم السكن نعم وقال ابن مسعود إنك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة وعن علي قال حدث الناس بما يعرفون فبعض الناس مثل ما يحسن أن تحدثه بكل شيء فتخصص بعض الناس وعلم دون بعض حصل مخبرته وحصل فهمه وحصل قبوله لهذا العلم الحادي والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم في ركوب الحمار مع الأرباب عليه اي والله الرسول عليه الصلاه والسلام لا شك من اشرف الخلق جاهل نعم ولو شاء ان يركب على ما يريد لركب لكنه عليه الصلاه والسلام اصب الناس تواضعا ركب الحمار وهو واضح على بارك من فرض به بل اربح عليه
مع أن الكبرى ما أردوا منه يبهون أحد حتى من مباراة واحد من الهيكل نفسه على روح فترة من أطلان على 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 ظهر دابته. أما رسول الله عليه السلام فهو أشد الناس تواضعا، ركب الحمار وأربط معاذا خلفه ولا رأى في ذلك أي من فصل. والحقيقة الأمر إن الذي يتواضع بالله عز وجل لا إذلال لنفسه، إن الله يرفعه. نعم. الثاني والعشرون هنا بعض الناس يعطيها الله نعمه ولكن ما يفعلها يذل نفسه، لا يريد أن يتواضع لله سبحانه وتعالى بخوف من الناس ما يتمارون في هذه النعم. مثلا يعطيها الله مثلا قدرة على أن يركب سيارة، يقول لا ما أبركب سيارة أبركب حمار. ما قصوا التواضع لله سبحانه وتعالى وأن الناس لا تنكسر قلوبهم إذا رأوا ركب هذا الشيء، ولكن بس يذل نفسه ويمنعها مما أباح الله له. ففرق بين الأمرين. الثاني والعشرون جواز الإرداف على الضواحي من وخر من إرداف النبي صلى الله عليه وسلم معاون، ولكن بشرط أن تكون الضابة قادرة على ذلك، فإن لم تقبر وشق عليها هذا فلا يجوز. الثالث والعشرون فضيلة المعاون. لماذا؟ مخصوص الرسول عليه الصلاة والسلام له في هذا العلم وإرداته إياه أيضا. والرابع والعشرون عظم من شأن هذه المسألة.
من الشرف والإحسان عظم شأن هذه المسألة.
تفرض ما عليه الموجودة وعندنا موجودة. عظم شأن هذه المسألة، ولهذا فاقها النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها من الأمور التي يبصر بها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بعض المسائل ما شاء الله الله عليه وسلم. فيما سبق ذكر اقتصاد التوحيد، يعني وجوب التوحيد وانه لا بد منه، وانه هو معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اذ لا عباده الا بالتوحيد. ذكر هنا فضل التوحيد، واعلم انه لا يلزم من ثبوت الفضل للشيء لا يلزم منه أن يكون غير واجب، فإن ذكر الفضل الشيء معناه آثار ونتائج. فإذا قلنا إن في التوحيد فضلا فليس معنى ذلك أن التوحيد ليس بواجب، وبهذا القاعدة التي أسسناها وقد سبق أن تكلمنا عليها وتبين ضعف استدلال من قال إن صلاة الجماعة بالثور واجبة وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، قالوا فكونها أفضل جميعا ليست واجبة. ويقال لا يلزم من ثبوت الفضل في الشيء أن يكون ثور واجب، بل هو واجب وفيه فضل. فالتوحيد أوجب الواجبات، ولا تقبل الأعمال إلا به، ولا يتقرب العبد إلا به، ومع ذلك ففيه فضل. وأتذكر المؤلف من فضائله ما تدل عليه الآوة والأحاديث، وقوله وما يكثر من الذنوب معطوف على أي شيء؟ على فضل ولا على التوحيد؟
على فضل.
نشوف إذا قلنا معطوف على التوحيد صار المعنى باب فضل التوحيد وفضل ما يكفر من الذنوب. وتقوم الناس وقلنا باب إن معطوف على فضل صار المعنى باب فضل التوحيد وباب ما يكفر من الذنوب. تقوم الناس يستقيم وباب ما يكفر من الذنوب، لأن هذا الباب عقد لأمرين، لبيان فضل التوحيد ولبيان ما يكفر التوحيد من الذنوب، وأن التوحيد سبب لتكفير الذنوب. نعم. وعدم أخوك عليه
معطوف على فضل،
معطوف على فضل يعني وباب ما يكفر من الذنوب. طيب ما يكفره من الذنوب هو في الحقيقة من آثار فضله، من آثار فضله أنه يكفر من الذنوب. ومن فرائض التوحيد أنه أكبر دعانة للرغبة في الطاعة، لأن الموحد دائما يرغب في الطاعة، لأنه هو أعمل الإمام لله سبحانه وتعالى. وغير الموحد ما يعمل إلا حيث يجد هواه. افرض والعياذ بالله إنسان مراعي يذكر رياء ويصلي رياء ويتصدق رياء، متى يفعل هذه الأشياء؟ إذا كان عنده من يراه. ولكن إذا كان موحدا مخلصا لله عز وجل فإنه يفعله سرا وعلنا. بل إن بعض السلف قال: إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يكتبها الحفظة. وش لازم؟ لأجل أن لا يعلموا بها، لأجل أن لا يعلموا بها، وتكون سرا بينه وبين الله. أنا أعرف أو الأخلاق الحقيقة. نعم. أما أن الإنسان يتعرض للناس يروه وينبحوه وما أشبه ذلك، هذا نقص التوحيد كبير. ومن فضائله أنه أكبر عون للإنسان على فعل الطاعة. ومن فضائله ما ذكره في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، مش معنى لم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم. ثم قال إيمانهم بظلم، عرفنا هنا إن الظلم ما يقابل الإيمان، إن الظلم ما يقابل الإيمان، وهو الصدق كما فكره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. يكون هذا الإيمان خالص ولا لا؟ خالص، ما في ظلم. هؤلاء لهم الأمن، أثبت الله لهم الأمن. ومعنى ذلك أنهم آمنون من الخلود في النار، آمنون من الخلود في النار. وفسرنا الظلم بأعلاه، وهنا فسره به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن الشرك لا شك أنه من الظلم، لكنه أعظم الظلم. فإذا وجد الظلم هذا بعظم الظلم ما حصل أمن إطلاقا، عرفتم؟ وإذا انتفى هذا الظلم حصل الأمن. ولكن يبقى أولئك لهم الأمن، هل هذا الأمن كامل؟ الآن هنا ما بين لهم الأمن، لكن هل هو كامل ولا غير كامل؟ أبو انتباه بأن هذه الآية فيها نوع من الإشكال. هنا أثبت الله الأمن لمن لم يشرك. قول إذا من لم يشرك فهو آمن، لكن هل هو أمن مطلق أو مطلق أمن؟ الآية ما بين، إنما هو آمن، لكنه إن كان الإيمان كاملا لم يخالطه معصية فالأمن مطلق. وإن كان الإيمان مطلقا، إيمان مطلق، فالأمن أمن مطلق. وإن كان الإيمان مطلق إيمان فله مطلق أمن، له مطلق. عرفتم؟ فمثلا الإنسان اللي يفعل الكبائر، يفعل الكبائر، هذا له الأمن من وصف وليس آمن من وصف. الخروج في النار آمن منه ولا لا؟ آمن منه، هون في نفسه في النار. العذاب بوق آمن، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتبين بهذا أن الإيمان المطلق يقابل بالأمن المطلق، ومطلق الإيمان بمطلق الأمن، يعني ليس بالأمن الكامل، إنما على كل حال هو آمن من الخلود. أما أن يكون آمنا من عذاب الله فهذا تحت المشيئة، وأن لابد أن نجمع بين كلام الله عز وجل، كلام الله لا يتناقض، إذا كان لا يشرك بالله فهو آمن من الخلود في النار، لكنه ليس آمنا من العذاب لأنه تحت مشيئة الله عز وجل. ولكن من وافى الله سبحانه وتعالى عند أجله محققا للتوحيد فإنه يأمن حتى من العذاب، يأمن حتى من العذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث. وأنه في هذا الحال أقصى ما عنده من الإيمان هو هذا، لأنه يصل إلى الموت ما يصل يعمل، لكنه حقق التوحيد عند الموافاة، وحينئذ يأمن أمنا كاملا. هذه الآية ذكرها إبراهيم صلى الله عليه وسلم ردا على قومه حين قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يجعل عليكم سلطانا فأي فريقين أخاف بالأمن إن كنتم تعلمون. أنا قلت إبراهيم وأنا أخطأ، قال الله تعالى: حسما بين إبراهيم وقومه، يعني بين كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يجعل عليكم سلطانا فأي فريقين أحق بالأمن إن كنتم صادقين. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أرى أنه قد يقول قال إنه من كلام إبراهيم ليبين لقومه، ولهذا قال بعدها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نعم. قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لما نزلت الآية في هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شق عليهم ذلك وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويصل أمر ذلك ومن تظنون، وإنما المراد به الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ولا شك أن الشرك أظلم الظلم في حق الله، بحق الله عز وجل. لكن هناك ظلم بين الإنسان وبين العباد، وهناك ظلم بين الإنسان وبين نفسه. على سؤالك، طيب الإنسان قد يظلم نفسه فروح بها حقها، مثل أن يكون فروحه ويكون فروحه، هذا ظلم للناس. لكن هل هو ظلم في حق الله؟
لا،
مو ظلم، هو ما عمل إلا لأجل أن يقوم بحق الله عز وجل، لكنه ظلم لنفسه والله تعالى ما يرضى منه ذلك. طيب الإنسان قد يظلم غيره، يعتد على شخص وقتل أو برح أو اقتناء أو ما أشبه ذلك، وش يقول؟ بالنسبة لنفسه ما ظلمها ظاهرا لأنه نال هواه ومقصودة، لكن بالنسبة له ظلمه. الظلم في حق الله الشرك به، الشرك به، نعم، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به. ما وجه أو ما مناسبة هذه الآية للترجمة؟ مناسبتها أن الله تعالى أسقط الأمن لمن لم يشرك، والذي لم يشرك يشرك الله موحد. إذن من فضائل التوحيد حصول الأمن بالموحد، لأنه لم يلبس إيمانه، لم يلبس إيمانه، لم يلبس إيمانه بالضبط، فدل ذلك على أن من فضائل التوحيد ثبوت الأمن. طيب في بعض العباد أولئك وهم مهتدون، مهتدون في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة، نعم، يعني مطلق مهتدون في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل، والإخبار بالعلم إثبات الأفعال، والإخبار بالعمل إثبات التوفيق، منصبون في الآخرة إلى طرق من؟ إلى طرق الجنة. قال الله تعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله واهدوهم إلى صراط الجحيم. اهدوهم، هذه هداية في الآخرة، إلى صراط الجحيم. أهل الجنة يهدون إلى صراط أهل الجنة، إلى صراط النعيم. فإذا الهداية، وإن كان كثير من المفسرين قالوا أولئك لهم الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا، فالصواب أن الآية عامة لا بالنسبة للأمن ولا بالنسبة للهداية في الدنيا والآخرة.
الآن في الآخرة ما يعني يستلزم من الهداية؟
لا، قد يكون أمن بعد أن وظل الإنسان ولا يفقد بسرعة، يعني قد تصل المقصود تمدو لكن بعد طرق بعيدة، لكن إذا كنت وكنت تدوم أو تهدى يكون صوتا. نعم،
الآية ما تدل على أن انتفاع أبناء ظل يعني لحظ به الأمن ثم الأمن ثاني الأمن.
نعم،
تنصير الظل.
نعم، وأن الظل فسره النبي عليه الصلاة والسلام ومنصب
أبنى أنواع الشرك.
نعم، أبنى أنواع الشرك، لأن الشرك كما مر علينا ما أنه وسط ولو كان أكبر، إنما ما دون الأكبر لا شك أنه معه إلى جنة.
فهذا تدل على ما دون الأكبر،
يعني بس الحب والأصعب، إنه إذا وجد الشرك وراء الأصعب ما أحصل أمن إطلاقا. صحيح، هذا ربما نقول في الآية، لكن النصوص الأخرى تدل على أن الشرك الأصغر لا يمكن أن يسبب صاحب الجنة.
لكن تعريف الأمن،
نعم،
ثالث الأمن
للجن، ثالث الأمن للجن. ماذا؟ وما عندنا شيء صدق صدق. وش في الآخر الجنة؟
لأنهم حفر على الإيمان فحفر الأمن المصر.
لا، ما في أمن، ما في عهد، وما عندنا أمر جهني وهو أمن، وهو الأمن المطلق أحسن كل حال عدو وما نقدر الجن. ولهذا فسرناه أن نقول إن الأمن مطلق أو مطلق حسب الظلم الذي ثبت للإنسان. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الشهادة ما تكون إلا عن علم، لقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد من علم سابق. نعم، هذا العلم السابق قد يكون مكتسبا وقد يكون غروبيا. كل انسان كما بين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يورد على الفطره، فعلمه بان لا اله الا الله غريب، لكن قد ينضاف الى ذلك ان يكون ايضا مكتسبا فروضيا ومكتسبا. كيف يكون مكتسبا؟ التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، تدبر آيات الله التفكر فيها يزيد هذه الغريب حتى يكون أمرا مشهودا عنده. ولذلك ما يمكن واحد يقول أنا أشهد وقال ما أقول إلى هذا، كيف أشهد أن لا إله إلا الله؟ ما تدرس معنا بعيدا عن الله. فلا بد من علم ثم شهادة. هل يوجد العلم وتنتفي الشهادة؟ هنا يوجد العلم وتنتفي الشهادة، مثل ما وجب عند قريش فإنهم يشهدون أن الله موجود وأنه خابر والرابط وأعلم الضابط وأن تكون فيه، لكنهم ما يقولون أنه هو المعبود وحده. نعم، وقوله من شهد أن لا إله إلا الله، قوله لا أولا أن لا إله إلا الله، عن هذه النفس. مخصص من الثقيلة، مخصص من الثقيلة. ولهذا واغلط بعض الناس ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما نقول لغة النادي أشهد أن لا إله إلا الله، لأن أن المصدقة ما يمكن يحظى فتنة، وكن أن المخصصة يمكن يحظى فتنة ويكون ضمير الشاه. فعلى هذا نصحح عبارة بعض الناس، فبيقول حتى مؤذن يقول أشهد أن محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، وحتى مثل أشهد أن محمد، والصواب أشهد أن لا إله إلا الله، إلا الله. فهو مخطط من الثقيلة واسمع رمي الإسلام وجنة لا إله إلا الله خبره.
وإن لا يجوز له إلا بالمعنى
أن يجوز، لابد أن يكون باللغة العربية. وحصل مضحون مضحون بعضهم وكذا جاءت عن مضامن مضحون، ولكنها المعروف مستقبل والصبب الله أعلم، لأن لا إله إلا الله إلا مستقبل عند الله هذا قاسد. وقول لا إله إلا الله، لا إله بمعنى مألوف وليست بمعنى آله، فإله هنا بمعنى مألوف لا بمعنى آله. طيب لها نغيث اللغة العربية، وأب من المفعول مثل فراس أو مفروس، فراس أو مغروس. نعم طيب بنا أو مبنى، إذن إله أو مألوف، ومعنى مألوف أي معبود حبا وتعظيما، فعله القلوب حبه تعظمه لما فعل من صفاته الحميده. نعم وافعاله الجميله سبحانه وتعالى، فهو محفوظ معظم. فاله بمعنى مألوف. طيب اذا كان بمعنى مألوف وقلنا لا اله الا الله كسبنا الواقع، فانه يوجد مألوف سوى الله، أليس كذلك؟ ولهذا قال قريش، قال قريش في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو علم آلهة إلها واحدا، إن هذا لسوء.